وبعدين بقى هتفضل قاعد كده طول اليوم ما بتتحركش؟
تحرك ليه؟ احنا في 2025 محدش محتاج يتحرك.
يعني ايه؟
كل حاجة بتيجي لحد البيت، نقول معلومات لحد الدليفري، ممكن اسافر اي حته بالموبايل.
مش الانسان المفروض يسعى كده ويقوم يشوف رزقه؟ يا ابني قعده البيت دي تجيب الفقر.
انا بشتغل بالبيت عن طريق الانترنت. احنا في 2025 خلاص، فلوس والاقتصاد كل حاجه بتتحرك اونلاين.
يا ابني انزل شوف صحابك، كلمهم قابلهم.
كل اصحابي يكلموني على الديسكورد على الفيس تايم، كلنا ما بننزلش عشان لو بننزل نضطر نصرف فلوس اكتر عشان نقدر نقعد في حته.
لا حول ولا قوه الا بالله، ده حتى الحركه بركه. طب حاول تنزل تمشي جسمك شويه، العب رياضه.
مش لازم، الانسان عشان يطلع عضلات ممكن ياخد حبوب، ولو عايز يخس ممكن ياخد اوزمبك.
طب اتحرك كده، انزل شوف لك بنت ولا حاجه فرحنا بيك بدل ما انت قاعد زي ذكر البط.
العلاقات دلوقتي بقت عابره يا ماما، كله عن طريق تندر وبامبل، كله اونلاين.
طب اتحرك كده، شوف لك كورس تاخده، اتعلم حاجه يا اخي.
ما انا اتفرج على الدحيح اهو.
يا ربي احركه ازاي ده يا حبيبي؟ ده بوب ساينس ملوش لازمه.
ملوش لازمه ده الناس بتنام على صوته ده.
ولا قوم اتحرك، قوم له ده بالزفت ده، وسيب الزفت اللي في ايدك وما تقعدش على الزفت اللي فوق النوم. للدرجه دي الزفت ده بينام بسرعه؟ اعزائي المشاهدين السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. عايزين مشاهد حوضك.
ايه
حوضك؟ افتحه دلوقتي حالا.
ليه يا ابو حميد؟
انا عايز حوض يتحول الى زاويه مستقيمه. اتصرف. هنروح يا عزيزي لليونان قبل قرون من الميلاد. بنروح لمجموعه من الفلاسفه بيطلق عليهم اسم الطبيعيين الاوائل. دول جماعه سايبين اللي وراهم واللي قدامهم مشغولين بسؤال واحد بس، ما هو اصل الكون؟ واحد مثلا زي طاليس احد الفلاسفه يعني شاف ان اصل العالم هو الميه. في الوقت اللي حد تاني مثلا زي انكسيمينس قال ان اصل العالم هو الهواء. هيراقليطس قال ثانية واحدة شباب انا شايف انه النار. بس عزيزي قاعدة قهوة تم توثيقها لسبب ما وبنسمع عنها في التاريخ. ورغم عزيزي اختلافهم الواسع، لو ركزت هتلاقي ان في حاجة مشتركة، في فكرة بتجمعهم. كل مادة من دول بتتحرك وبتتحول طول الوقت. يعني المية مثلا بتتحول بسهولة من صلب لسائل لغاز. جالك العلم الحديث بعد كده قال لك في حاجة اسمها التسامي، ممكن تنط مرحلة. عندك مثلا حاجة زي الهواء بيتكاثف وبيتخلل الاشياء، دايما في حركة مستمرة. اما هيراقليطس فاختار النار كأصل للعالم لانه كان بيعتبرها بسبب حركتها المجنونة والمستمرة رمز للتحول الدائم، كونستانت تشينج. ورغم عزيزي من اختلاف الفلاسفه الا انهم كانوا شايفين ان الحركه هي عصب الوجود بالكامل. وعلى ذكر موضوع العصب، فبعض علماء الاعصاب بيعتبروا ان جهازنا العصبي اتطور بالاساس عشان يدير عمليه الحركه اكتر من عمليه التفكير. يعني دماغك يا عزيزي قبل ما تفكر كانت اساسا بتتحرك. عالم الاعصاب دانيال وولبرت بيقول ان احنا عندنا عقل لمهمه واحده بس، وهي انتاج سلسله من الحركات المعقده، الغرض منها التكيف والبقاء. الانسان البدائي قبل ما يفكر في الخطر المستخبي ورا الأشجار، قبل ما يحلله ويعرف طبيعته ويعرف ايه الهجوم اللي جاي عليه، كان بيتحرك ويهرب بيجري. وحتى لما بيريح كده ويتأمل بيبص وبيلاقي كل الكون حواليه في حالة حركة. في ظل يا عزيزي كل هؤلاء الفلاسفة المؤمنين بالحركة واللي شايفين الحركة في كل حاجة، بيظهر واحد زي الفيلسوف زينون سنة 450 قبل الميلاد بيقول لهم يا شباب بري ام بروفيت صلى على النبي، انا بصراحة شايف ان مفيش حركة اصلا. زينون يا عزيزي كان متبني وجهة نظر اللي بتقول ان كل ده يا جماعة تهيؤات، وبيقدم لك حجة عقلية كمان لإبطال الحركة. عندك مثلا ما يعرف بحجة الملعب. تخيل نفسك واقف في ملعب كبير وهتاخده جاري من أوله لآخره. خلينا نسمي أول ملعب بالنقطة ألف وآخر الملعب بالنقطة ب. تبدو سهلة، ألف لب. عمل زينو بيقول إن أنت عشان توصل من نقطة ألف للنقطة ب لازم على الأقل إن أنت تمشي نص هذه المسافة، صح ولا لأ؟ ولنقل مثلا إن من نقطة ألف للنقطة جيم اللي هي بين ألف وب. طب أبو أحمد ما أنا سهل أعمل زي ما أستاذ زينو بيعمل وأقول إن أنت عشان توصل من نقطة ألف لنقطة جيم لازم توصل لنقطة دال اللي في بين النقطة ألف والنقطة جيم اللي هي ما تعادل يعني ربع الملعب، وعشان نعدي من نقطة ألف والنقطة دال لازم يبقى في نقطة، ونقعد بقى نخش في الكلام اللي بيجيب الفار في الملعب ده. بس انت يا عزيزي ساعتها هنفضل ننصص الى ما لا نهايه، وبالتالي مستحيل نوصل لنقطه ب. خد كمان حجه عندك، اخيل والسلحفاه. اخيل او اكيلس البطل الاسطوري المعروف هينزل في سباق مع السلحفاه، وكنوع من الشفقه على عالم السلاحف هندي السلحفاه اسبقيه في المسافه ونبتدي السباق. يلا مالكيش حجه ايها السلحفاه، بادئين بيك السباق، ولو عدى من جنبك ارمي واحده في الوتر، دي نقطه ضعفه. المنطق هنا بيقول لك ان اخيل عشان يكسب السلحفاه لازم يوصل للنقطه اللي هي كانت واقفه فيها. بس برضه خد بالك السلحفاه بتعافر ومش ساكته، وعلى بال ما يوصل للنقطه الثانيه اللي هي كانت اتقدمت فيها وهو واقف في النقطه دي كانت مشيت شويه، وعلى بال ما يوصل للنقطه اللي بعدها كانت مشيت شويه، وعلى بال ما يوصل للنقطه. نفضل كده الى ما لا نهايه. استاذ زينون هيخبطك بطلقه في وشك ويقول لك العالم حولنا ثابت لا يتغير تغير فوق يا موهوم يا ابن الموهومة، لأن الحركة معناها تغيير من وجود إلى عدم أو من عدم إلى وجود، وما دام العدم مستحيل يبقى موجود إذن فالحركة هي كمان مستحيلة. وبيقول لك كمان إن كل اللي بنشوفه في حياتنا من حركة وتغير هو مجرد وهم جاي من حواس بتخدعنا. وأبدا عرفت كويس ليه صنف الفلاسفة ده بينساها في آخر حياتهم. أنا أبو أحمد مش فاهم أي حاجة، أنت عايز تقول إيه؟ أنت بتدور على حد تاي دلوقتي يا عزيزي؟ أنا اديتك جرعة الوعي الفلسفي الكافية، محتاجين ننقل على حاجة تانية. تعالى عزيزي نسيب عالم الفلسفة والألعاب العقلية، خلينا عزيزي نروح للفيزياء والرياضيات واحد زائد واحد. نبدأ من عند إقليدس، هنلاقيه بنى في كتابه العناصر أسس الهندسة القائمة على الأشكال الممتدة. كان الخط عنده عبارة عن كيان ممتد إلى ما لا نهاية. الخط ده ممكن يتقسم نظريا إلى عدد لا نهائي من الأجزاء، دوتس 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 دوتس. وبرغم إن زينون اتواجه بردود فلسفية كتير، إلا إن الرد العلمي عليه مش هيكون سهل، هيتأخر أكشلي لحد القرن السبعتاشر لما تجيله القاضية من نيوتن ولايبنتس، الاثنين اللي حطوا أسس التفاضل والتكامل، واللي من خلاله عزيزي قدروا يثبتوا إن مجموع الأجزاء الصغيرة حتى وإن كان عددها لا نهائي هتلف تلف تلف وفي الآخر عددها في النهاية هيساوي واحد. بمعنى يا عزيزي إن بالحسبة الرياضية افضل زود في ركشانات زي ما أنت عايز، زود زي ما أنت عايز، في الآخر حصلك واحد. التفاضل والتكامل الليمت في وشك يا عم زينو، اقعد أنت بقى نصل زي ما أنت عايز، في الآخر مجموع هذه الأجزاء بيساوي قيمة معينة. التفاضل والتكامل يا عزيزي أثبت رياضيا إن المسألة دي تحديدا بتساوي رقم صحيح، يعني باختصار تقدر تعدي الملعب وانت مطمن، هتوصل في الآخر النقطة ألف لبيه. أسئلة الحركة يا عزيزي هتبدأ تركز في أبسط حركات الأجسام وكمان هتفكر فيها. لو رجعنا للملعب بتاع زينون وقمنا شايطين الكورة، الكورة مثلا لما تتشاط رجلك في وقت ما كانت لمساها، بس بعد ما رجلك سابت الكورة إيه اللي بيخلي الكورة مكملة الحركة ورايحة 18؟ أرسطو بيقول السبب هو الهواء، بس هذا الرأي لم يكن مقنع لحد ما فكرة القصور الذاتي بتظهر عند جاليليو. جاليليو يا عزيزي لما لاحظ الأجسام على سطح أملس تقريبا بتفضل تتحرك من غير ما تقف ما دام مقاومة الهواء معدومة وكذلك مقاومة الاحتكاك، الجسم هيفضل الله ينور ماشي. يعني لو انت مثلا يا عزيزي جات لك الفرصه ان انت تشوت بيلم في الفضاء، فالكوره هتفضل متحركه مكمله للابد بنفس السرعه وبنفس القوه انفينيتي للابد. نفس الفكره دي يا عزيزي اتطورت عند نيوتن وظهر رياضيا في القانون الاول للحركه واصبحت قابله للتطبيق وللقياس. شفت يا عزيزي مجرد تفكيرك في كوره بتتشاط خلى كام واحد يفكر، وباثر الفراشه كده دومينو افكت، حاجه بتعمل حاجه بتعمل حاجه، رحنا واصلين لقانون كامل للحركه ما نقدرش نستغنى عنه. نفس الكوره دي لو انت شطتها لفوق هيجي عليها وقت وتبدا تتحرك لتحت، ومن قديم الأزل يا عزيزي وانت عارف الحاجات بتحرك لتحت. حركة بين قوسين غريبة، أرسطو فسرها ان الأجسام بتحرك لتحت لأنها بتنتمي لعنصر الأرض، وبطبيعة الحال الأشياء بتميل إلى الرجوع لمركز الكون. تسألني في مركز الكون بالنسبة لأرسطو؟ أرسطو يقول لك مركز الأرض، وعشان كده أرسطو اعتبر ان الأجسام التقيلة بتقع أسرع من الأجسام الخفيفة. الملاحظة دي ما دخلتش دماغ جاليليو. ورغم يا عزيزي ان أفكار أرسطو كانت مسيطرة على الفيزياء لأكثر من 1800 سنة، إلا ان جاليليو يقول يا جماعة الكلام ده مش صح، وفي تجربة عملية بينفذها جاليليو بنفسه على حسب المصادر بيقال ان هو طلع فوق برج بيزا المايل على مرأى ومسمع من انصار ارسطو وقام رامي جسمين، واحد تقيل والتاني خفيف، والمفاجاه يا عزيزي ان الجسمين بيوصلوا الارض في نفس اللحظه، مع ان ايه ده في واحد اتقل من التاني. وقال يا عزيزي ان انصار ارسطو لما شافوا هذا المنظر قالوا احنا نكذب عينينا، نكذب اي حاجه الا اننا نكذب عم ارسطو. صراحه يا عزيزي كتير من الاراء العلميه للفلاسفه القدماء نقدر نقول عليها اراء من مقعدنا يعني دلوقتي انها اراء ساذجه ما دخلهاش بيتي، بالرغم انها تبدو للوهله الاولى اراء بديهيه. يعني منطقي جدا ان حد عنده انطباع ان كيلو الحديد اتقل من كيلو القط، بس ده حديد وده قطن، تقول لي يا جدع الاتنين كيلو ده كيلو من ده وكيلو من ده، بس ده حديد ده لكن قطن. وانطقي ان حد تاني يجيله انطباع ان الشمس بتطلع من الشرق وبتمشي من الغرب بتدور حوالين الارض. العلم هنا يا عزيزي بيقدم بقى اختبار لهذه الانطباعات. هات لي يا ابني يا حبيبي انطباعاتك اللي انت جايبها بالقهوه، اي واحد بقى شايف ان النار هي اصل الكون، الماء هي اصل الكون، هات يا حبيبي هات الانطباع بتاعك ده، هات هات هات. في حاجه اسمها منهجيه علميه، في حاجه اسمها تجربه نشوفها مش اراء اللي احنا بنعملها دي. بيني وبينك التجربه العلميه هي اللي تقول مين فينا الحمار. من الانطباعات الغلط مثلا اللي فضلت مكمله معانا لحد القرن 19 هو وجود شيء اسمه الاثير. الاثير ده يا عزيزي ماده شفافه لأي فراغ في الكون واللي فيها بتتحرك موجات الضوء. يعني يا عزيزي لو كل حاجة في الدنيا بتتحرك الأسير هو الحاجة الوحيدة الثابتة. وكانت برضو من المعتقدات ان بما ان هذا الأسير وسيط اذا له مقاومة زي الهواء والمية، وبالتالي لما الضوء بيتحرك فيه اكيد بيتأثر بمقاومة الأسير ده. موضوع يا عزيزي بيفضل ماشي كده لحد ما بتحصل تجربة مهمة جدا سنة 1887، تجربة نيكسون وورلي، مجموعة من العلماء بيستخدموا الانترفيروميتر. تجربة يا عزيزي عبارة عن شعاع ضوء بيتبعت في مراية شفافة وبتقسم لشعاع شعاعين، واحد بيخترق المراية في اتجاه حركة الأرض والتاني بينعكس عمودي عليه. كل شعاع بيخبط في مراية عاكسة ويرجع تاني ويكمله الدورة للنهاية. مفروض يا عزيزي لو أن هناك فعلا تأثير للأسير، فالشعاع اللي كان ماشي مع حركة اتجاه الأرض من المفترض أن الأسير ده هيقاوم بزيادة، وده لأن الأرض نفسها عايمة في ريح أثيرية، فبالتالي المفترض أن الشعاع ده الريح هتقاوم. تعال يا عزيزي أنت طاير بموتوسيكل، الهواء
اللي هو الوسيط في حياتنا دي
عمال يقاومك كده ويخبط فيك وعامل وشك كده اهو عشان ده ماشي عكس الاتجاه. ده اللي المفروض يحصل مع شعاع الضوء اللي ماشي مع الأرض اللي طايرة في الأسير،
وبالتالي هذا الشعاع
المفروض يتأخر شوية عن الشعاع التاني اللي ماشي في اتجاه عمودي على حركة الأرض، فطبعا مش هيتأثر زي اللي ماشي مع حركة الأرض. تخيل عزيزي ان احنا عندنا اتنين، واحد هنا واحد هنا، الاتنين دول قاعدين في قطر مقطورة، القطر ده ماشي في الاتجاه ده، ماشي ازاي؟ ماشي في هذا الاتجاه، وفي بتاع في النص كده بينهم بتطلع شعاع يوصل للاتنين. المفروض ان بما ان القطر ماشي هنا يبقى الشعاع اللي هيطلع هيوصل لده قبل ما هيوصل لده، لان الشعاع ده طالع عكس اتجاه القطر، فبالتالي المفروض ان هو نظريا يوصل اسرع لانه عكس الاتجاه، التاني المفروض ياخد وقت اطول لانه ماشي في نفس الاتجاه بتاع القطر. ده اللي نظريا المفروض يحصل، ده اللي متعودين عليه. انت لما بتمشي عكس اتجاه حاجه المفروض بتوصل لك اسرع. التفسير ان لو في اسير المفروض ده اللي نشوف، ان الاتنين دول مش هيوصل لهم شعاع الضوء في نفس اللحظه. دي عزيزي كانت النظريه. فكره عزيزي ان الشعاعين وصلوا في نفس اللحظه بالظبط، وده اللي حير العلماء، ما كانوش فاهمين ليه الاثير مش بيقاوم الضوء لحد يا عزيزي ما بتيجي 1905. الله اكبر الله اكبر فوق قيد المعتدي، والنسبيه الخاصه تظهر مع اينشتاين، واللي جت تقول لك بص بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها اسير، سرعه الضوء سرعته هي هي مقارنه باي حاجه، سرعه الضوء بتنتقل من غير وسيط، سرعه الضوء ثابته لكل المراقبين بغض النظر عن حركه مصدر الضوء وبغض النظر عن المصدر اللي بيرصده. خش على الضوء في اي وقت، خش على الضوء بسرعه ثابته هتلاقيه بيضرب نفس الاسبرنت هو هو بنفس السرعه. اللي حصل يا عزيزي ان الحركه في النسبيه كسرت كل التوقعات، هي جابت كونسبت جديد شويه على الانسان، الحركه بقت بتعتمد على الراصد، لا يوجد سرعه واحده في الكون وانما الحركه يجب ان تكون نسبيه. لو حاولنا يا عزيزي ملعب زينون لقطر وخلينا اكيل يكسر السلحفه فرد كعب، اكيل هيحس ان سرعته يا دوبك كان فرد كعب، اما بالنسبه لواحد قاعد على الرصيف فسرعه اكيل بتساوي سرعه القطر زائد فركه الكعب نفسه. واحمد ثانيه واحده، قول للجماعه بتوع نوبل يحضروا جايزه عشان في واحده جايه دلوقتي، يلا اطبخوا على النار، في جايزه نوبل هتسلم دلوقتي، يلا انا طلعت نظريه علميه من كلامك. مش انت والجدع اللي اسمه اينشتاين ده بتقول ان احنا ما ينفعش نعدي سرعه الضوء ولسه دلوقتي رصص لي سرعه القطر مع سرعه فركه الكعب؟ احنا بقى هنقمرك بين القطر ونجيب كشاف نولعه لقدام، ساعتها سرعه الضوء الكشاف اللي راكب على القطر بالنسبه للراصد الخارجي هتساوي سرعه الضوء زائد سرعه القطر. محمد انا كسرت سرعه الضوء بالمكيف الدرجه الاولى، هاتوا جايزه نوبل. فين سفير السويد اللي بيشوف الحلقه دي؟ يلا عايز بسرعه عشان عندي ميعاد.
ثانيه اهدى
محمد، يلا مستعجل على الجايزه دلوقتي، يلا ابو احمد بسرعه ادلهم رقم المحفظه عشان يحولوه جايزه على الانستا باي.
هتاخد فلوس جايزه نوبل على الانستا باي؟
انت يا عم مصطفى مشرفه، انت استاذ بتاع الاحلام.
ابو احمد انا عملت اكتشاف.
خليني اقول لك يا عزيزي ان المفارقه اللي بتهد كل احلامك وطموحاتك ان سرعه ضوء الكشاف هتساوي سرعته بس تقريبا 300,000 كيلومتر في الثانيه، ولن نضيف عليه اي شيء. اللي واقف بره بالنسبه له سرعه الضوء 300,000 كيلومتر في الثانيه، القطر بالنسبه له سرعه الضوء 300,000 كيلومتر في الثانيه، كل حاجه بالنسبه لها سرعه الضوء 300,000 كيلومتر في الثانيه. تاني، الضوء لا يتاثر بحركه الاشياء الاخرى، والكون كله يا عزيزي بيتامر لمصلحته، هيكيف كل حاجه بحيث ان انت لما تقيس سرعتها هتلاقيها ما بتعديش سرعه الضوء. اي حاجه يا عزيزي، السرعه بتساوي المسافه على الزمن. بس خد بالك يا عزيزي، سرعه الضوء خط احمر، سرعه الضوء ما بتتغيرش، غير لي في المسافه غير لي في الزمن، السرعه ثابته. لما نيجي يا عزيزي نتكلم مع الضوء، المسافه والزمن هما اللي بيتغيروا، هما اللي بيجيبوا ورا. وتخيل قدام الضوء المسافه والزمان، يقول لك لا 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 مش لا انا هتغير له. النسبيه يا عزيزي اثبت ببساطه ان الجسم لما بيتحرك انت بتحس بالزمن والمسافه المفروض بشكل طبيعي، اما بقى لو حد بيرصدك من بره فالزمن بالنسبه له هيبقى ابطا وهيشوفك اقصر شويه، وده بينطبق نظريا على اي جسم بيتحرك، راكب قطر ماشي باوبر اي جسم، ولكن الفروقات في الزمن هنا تكاد تكون صفر، فبالتالي هذه الفروقات مش هتبقى ملحوظه في حياتنا الطبيعيه، ولكنها بتتلاحظ اكتر عند السرعات اللي بتقرب من سرعه الضوء. عشان كده يا عزيزي هنفترض ان القطر بتاعنا خرافي بيمشي بسرعه 200,000 كيلومتر في الثانيه، ولو يا عزيزي اطلقنا شعاع ضوء في نفس اتجاه القطر بسرعه حوالي 300,000 كيلومتر في الثانيه، فبالنسبه للي راكب القطر سرعه الضوء ثابته وطبيعيه لان القطر بالنسبه له ثابت. بالنسبه بقى للي واقف على الرصيف فالزمن هيكون ابطا والقطر هيكون اقصر. اينشتاين يا عزيزي حط قانون لجمع السرعات النسبيه. بص يا عزيزي على المعادله دي، يو بيساوي يو داش زائد في على 1 زائد يو داش في على سي تربيع، حيث يو هنا سرعه الضوء بتاعه الكشاف، وفي سرعه القطر، وسي سرعه الضوء الثابت الكوني، واليو داش هي سرعة الضوء الكشاف اللي راكب القطر من الراصد الخارجي. لو عوضنا الأرقام هنلاقي إن سرعة الضوء ثابتة 300,000 كيلومتر في الثانية، ولو المعادلة دي استخدمناها على أي سرعات حتى لو كانت بالفيزياء الكلاسيكية سرعتها أكبر من سرعة الضوء. لما ظهر عزيز الكلام العجيب ده عن الحركة، العلماء ما كانوش مصدقين إن ده ممكن يتطبق على الإنسان. يعني لما أتحرك بسرعة أجهزة جسمي هتشتغل أبطأ، قلبي بدل ما يدق دقة في الثانية هيدق كل دقيقة، كل ده وأنا مش حاسس. والله يا عزيز الموضوع ده تم إثباته بأكتر من طريقة، أشهرها إن بتونات دي جسيمات ذرية لها أنواع كثيرة، والنوع اللي أثبت تباطؤ الزمن اسمه الميون. الميون بيتولد في الجو لما الأشعة الكونية بتخبط في ذرات الهواء. الميون ده عزيزي عمره قصير، لو كان ثابت ما بيتحركش بيعيش 2.2 مايكرو ثانية. بس الغريب في الميون إن هو بيقطع مئات الأمطار وبيوصل لنا وهو لسه عايش. وسبب يا عزيزي ده إنه بيتحرك بنسبة 99.8% من سرعة الضوء، يعني الضوء ماتت عنه بخطوة. فعمره عزيزي بيبقى 35 مايكرو ثانية، والمسافة بتتقلص قدامه، فبيوصل مباشرة لأجهزة القياس عشان تلقطه. والحركة يا عزيزي كل ما قربت من سرعة الضوء كل ما تباطؤ الزمن كان أعظم. في رسمة بياني يا عزيزي اللي قدامك ده، المحور الأفقي بيمثل النسبة من سرعة الضوء، والرأسي هو عامل لورنز، وده يا عزيزي اللي بيحدد قد إيه الزمن تباطأ. بنلاحظ إن الكيرف الأحمر بياخد منحنى حاد جدا، كل ما قربنا من سرعة الضوء كل ما عامل تباطؤ الزمن بقى أكبر. بحمد تسمح لي أسألك سؤال هيجننك، ماذا يحدث إن وصلنا لهذه السرعة الملعونة؟ لو أنا كإنسان وصلت سرعة الضوء What happens؟ ولا يا عزيزي فكريا ممكن طبعا، وساعتها تمضي مع اي فريق في العالم هتبقى جناح هايل. ولكن يا عزيزي عمليا ده مستحيل، لان وقتها كتلتك هتبقى ما لا نهايه انفينيتي، وعشان يا عزيزي تحرك كتله لا نهائيه هتحتاج طاقه لا نهائيه. مين في الكون هيصرف على ده؟ لا انا مش طالع الطلعه دي مع نفسك. طبعا يا عزيزي محتاج اقول لك ان ده للاسف مش موجود في الواقع بتاعنا. الضوء بيوصل للسرعه بتاعته لان ملوش كتله، السرعه اللي بالنسبه لنا بتاخد وقت عشان توصل لنا. لو نجم انفجر مثلا على بعد 1000 سنه ضوئيه، ضوء الانفجار ده هيوصل لنا بعد 1000 سنه، ويمكن يكون النجم ده انفجر في الماضي بقاله 1000 سنه منفجر واحنا لسه شايفينه دلوقتي. خلي بقى يا عزيزي لو استاذ مفيد فوزي راح للضوء وعمل معاه حوار، عزيزي الضوء اسمح لي ادخل في موجاتك واتغلغل في فوتوناتك واغوص في دواخلك واسالك سؤال محرج، انت خدت وقت قد ايه عشان توصل لنا من هذا النجم؟ كم استغرقت الرحله؟ لا أيها الضوء. خلاص يا أبو أحمد ثانية واحدة بس بحب الطلعة. لو جيت عزيز سألت الضوء رحلتك من النجم ده لحد ما جت لنا خدت وقت قد إيه؟ هيقول ولا حاجة، صفر. طب والمسافة يا ضوء؟
صفر.
الضوء يا عزيزي بالنسبة له بيروح ويجي في كل حتة في نفس الوقت.
إيه؟ آه زي ما سمعت كده،
لا زمن. جدول يا عزيزي اللي قدامك ده بيبين الموضوع بالثانية. العمود اللي على الشمال موجود فيه النسبة من سرعة الضوء. هنلاحظ إن إحنا لو زودنا 9 واحدة بعد العلامة العشرية فالتباطؤ هنا هيتضاعف بشكل مرعب. ولو ركزنا على الصف الرابع مثلا هتلاقي ان انت لو اتحركت بنسبة 0.9999 من سرعة الضوء فالثانية بتاعتك هتساوي تقريبا دقيقة على الارض، يعني قلبك تقريبا هيدق دقة كل دقيقة، وانت مش هتبقى حاسس بأي بطء في الموضوع لكنك هتعيش فترة اطول. ولو بالسرعة دي لفيت اسبوعين في الفضاء ورجعت الارض هتلاقي يا عزيزي عدى عليها حوالي 3 سنين. ما انت قلت لي ان الزمن بيتباطأ والمسافة بتتقلص والحالة بتبقى وحشة. محمد دلوقتي بس هسألك سؤال، انا هستفيد ايه من كل الكلام انت قلته ده؟ انا هتحرك بسرعة الضوء فالمسافة عندي لا هتتقلص ولا الوقت هتقلص، انا كان ممكن اعيش عادي جدا من غير هذه المعلومات. الحقيقه عزيزي تطبيقات النسبيه الخاصه موجوده في حاجات كتير جدا حوالينا، ابسطها الجي بي اس اللي بنستعمله كل يوم. الجي بي اس بيستخدم ساتلايتس بتمشي بسرعات معينه وبتكون بعيده عن مجال الجاذبيه الارضيه، وده ليه؟ لان هو برضو له دور في تباطؤ الزمن على حسب النسبيه العامه. فبالنسبه لراصد خارجي في الفضاء انت نفسك على الارض هنا، الزمن بيمر عندك ابطا. في الساعات بقى اللي موجوده في الاقمار الصناعيه الساعات دي بتمشي اسرع، فاحنا لو ما ظبطناش هذه الساعات وخليناها تمشي ابطا شويه فبالتاكيد هتحصل كوارث. الفروقات دي يا عزيزي ممكن تبقى بسيطة ولكن على سكيل واسع ممكن تعمل أخطاء كارثية في تحديد المواقع، أخطاء أكبر بكتير من حجم الفروقات، ممكن توصل لمئات وآلاف الأمطار. زينون يا عزيزي في إحدى حججه الشهيرة لإبطال الحركة خرج لنا بحجة اسمها السهم الطائر، قال إن أنت لو أطلقت سهم السهم ده مش بيتحرك. قال لا أمال بيعمل إيه يا عم زينون؟ قال لك عشان الزمن محدود مكون من آنات، لو وقفنا السهم ده وخدنا له كدر آني الزمن يا عزيزي بالنسبة لعم زينون معمول من وحدات صغيرة اسمها آنات، ساعتها يا عزيزي الآن اللي بعده هتكون صورة لنفس السهم الثابت، وإحنا مستحيل نخلع حركة من شوية لقطات ثابتة. هيا عزيزي وإن كنا قضينا على حاجة زينون فالحجة دي بالذات كان ليها أثر كبير جدا على فهمنا للحركة، على مقياس الكون الأصغر، الكون الأصغر المتمثل في الذرات وما فيها. زينون كان بيعتمد في حججه على إن المكان لا نهائي، نقدر نقسمه نصاص إلى الأبد. لو بصينا الموضوع ده وفكرنا فيه شوية هنلاقي إن ليس هناك ما يمنع هذا التخيل. أنت دلوقتي لو معك حتة بسكوت وعايز تقسمها لعدد لا نهائي من الأجزاء هتفضل تقسم فيها وتفتفت لحد ما تبقى فتفيت فتفيت. طب الفتفوتة دي هنقسمها إزاي؟ بسيطة، تخيل أنت صغرت نفسك بحيث الفتفوتة دي تبقى قد البسكوت، بقيت ماسكها وعارف تتحكم فيها، فبالتالي هتقسمها تاني لحد ما تبقى فتفيت تاني، وكل ما الفتفوتة تصغر تصغر انت كمان، وتفضل تقسم في الفتافيت لحد ما تفضل تقسمها للأبد. لو كنا عزيزي حللنا الموضوع ده بالتفاضل والتكامل، فقصف الجبهة الحقيقي لحجة زينون جه من عند ماكس بلانك سنة 1900. ماكس بلانك كان بيحاول يحل مشكلة بسيطة، ليه الأجسام لما بتتسخن بيتغير لونها؟ ليه الحديد لما بيسخن بيتغير لونه؟ العلماء عزيزي كانوا بيعتبروا ان الإشعاع الحراري طاقة من الحركة المتصلة والمستمرة بإنسيابية، ولكن الحسابات المتصلة دي كانت بتنهار في الترددات العالية جدا عند الأطوال الموجية القصيرة. لقوا الجسيمات بتطلع طاقة لا نهائية، والمفارقة دي سموها بكارثة الأشعة فوق البنفسجية. وهنا ماكس بلانك طلع وقال لك لا يوجد طاقة مستمرة، ولكنها بتتحرك ايه على شكل حزم صغيرة سماها الكم او الكوانتا. ومن هنا يا عزيزي جه ثابت بلانك للطاقة، اصغر وحدة طاقة. ده يا عزيزي اساس كل فيزياء الكم، ومن حسبة رياضية بتجمع ثلاث ثوابت اللي هو سرعة الضوء وثابت الجاذبية وثابت بلانك. فبقى معانا يا عزيزي طول بلانك وزمن بلانك وكتلة بلانك. ما سبناش يا عزيزي حاجة في بلانك الا وخدناها، طول بلانك وكتلة بلانك، ناقص نحط شهامة بلانك ونبقى بنوصف عريس. طول بلانك ده يا عزيزي هو اصغر وحدة مسافة في الكون، ده بيساوي 1,616 من 1000 مضروبين في 10 أس سالب 35 متر، يعني حاجة يا عزيزي أصغر من الصغر بكذا مرة. بمعنى يا عزيزي لو رجعنا للمثال الفتافيت وإن أنت عمال تصغر، فأنت أول ما هتوصل لطول بلانك خلاص ده أصغر صغر أنت ممكن توصل له، الكون مش هيسمح لك بأكتر من كده. بلانك هيجري وراك بالمسطرة، مفيش عزيزي تجربة لحد دلوقتي قدرت توصل لدقة قريبة من كده. يعني مثلا أصغر جسيم قدرنا نرصده وهو الكوارك طوله 10 أس سالب 19 متر، دي أصغر حاجة يا عزيزي عرفنا نقفشها في الطبيعة. لو قارنته بقى بطول بلانك فكأنك يا عزيزي بتقارن نملة بالمجرة كلها، أنا مش بهزر ده بجد، يعني الكواركاية أصغر حاجة مسكناها قد المجرة، طول بلانك قد النملة. أنا عارف إن دي حاجة صعبة تخيلها بس تعايش. خليني يا عزيزي أأكد لك إن هذه القيم صحيحة رياضيا، وهي دي حدود الفيزياء، خطوط حمراء زي سرعة الضوء كده، بعدها مفيش قوانين معروفة للحركة وإنما شوية تقلبات وانحرافات شديدة جدا، وصفها الفيزيائي جون وولر بالرغوة الكمية. تخيل يا عزيزي الجسيمات الضخة دي حركتها من كتر اضطرابها بتعمل رغاوي. أما بقى يا عزيزي لو جينا نتكلم على زمن بلانك، فدي الحاجة الوحيدة من أول حلقة اللي زينون جابها صح من غير ما يقصد، فضل يرمي في حاجة ودي لو وشت جت معاه صح. زمن بلانك يا عزيزي 5.39 مضروب في 10 أس سالب 44 ثانية، وده يا عزيزي نقدر نعتبره الآن اللي اتكلم عنه زينون، ده النقطة في الوقت اللي لا يمكن كسرها أكتر من كده، ده أسرع فترة زمنية ممكن توصل فيها.
بس ثابت
السهم الطائر بيتحرك في حزم من زمان بلانك. عشان نفهم يا عزيز الحركه كويس في ميكانيكا الكم، فتخيل الكون كله شاشه كبيره وكل نقطه فيه عباره عن بيكسل، الزمن والمكان ليهم حدود، مفيش خط ناعم للحركه بس فيه نبضات، الكون بيتحرك لقطه بلقطه زي بكره السينما بسرعه 10 اس 44 فريم في الثانيه، يعني احنا يا عزيزي عايشين في فريمات فيلم انيميشن، بنتحرك من مكان ثابت في زمن ثابت للمكان والزمن اللي بعده. طبعا عزيزي ده مجرد تشبيه بسيط بيكون ملحوظ كل ما بقينا صغير قوي. صغيرين يا ابو حميد انا حجمنا كام سنه؟ لا يا عزيزي انا بتكلم على من ذره وانت نازل، القسم التي لا تراه العين المجرده ده. انت عزيزي جسمك متكون من تريليونات الجسيمات الكميه، وكل جسيم بيعمل قفزته الصغيره في اتجاه مختلف، لما نجمع بقى القفزات دي مع بعضها الحركه تبان لك انسيابيه ومستمره، زي بالظبط مثال الشاشه والبيكسلز والشيت السينما اللي بيبقى عباره عن كادرات ثابته، لما بنشوف من بعيد هذه الكادرات الحركه بتبان طبيعيه جدا رغم انها بتنتقل في الاصل على المستوى الكمي. عزيزي انا حاسس اني صعبتها عليك صح، خلينا اخرج خروج ذري وارجع لك رجوع كمي. علشان نفهم الحركة ماشية ازاي في ميكانيكا الكم، خلينا يا عزيزي نرجع شوية لورا، هنبص مع حركة الجزيئات والذرات. دالتون في أوائل القرن 19 كان شايف إن الذرة كور عاملة زي البلي، بتتحرك زي الساعة بانسيابية، ونقدر نحدد مكانها وسرعتها مفيش أي أزمة. جه بعته بولتزمان واكتشف ما يعرف بالإنتروبي، نظام عشوائي للحركة، والحركة دي بتولد لنا طاقة حرارية، يعني لو ملينا كوباية مية هنلاقيها من بعيد ثابتة، ولكن في حقيقة الأمر جزيئات المية اللي جوه المية بتتحرك بشكل عشوائي في كل الاتجاهات، وعند درجة الغليان الموضوع بتحول الى حنه فرح شعبي، جزيئات المياه بتتحرك بعشوائيه وبجنون وبطريقه وبنمط لا يمكن التنبؤ بيهم اطلاقا. احتمالات كتيره جدا لكل جزيء في المياه، في كتابه 1 2 3 لحد الانفينيتي ان شاء الله بيقول الفيزيائي جورج جاموف ان انت لو سخنت كوبايه مياه فاللي بيمنع المياه دي من انها تطير هو تماسك الجزيئات دي بينها وبين بعضها، ولكن يظل هناك احتمال نظري ان نص الكوبايه الفوقاني كل جزيئاته تتحرك لفوق والنص التحتاني كل جزيئاته تتحرك لتحت. هنا يا عزيزي النص الفوقاني هيفلت من النص التحتاني، وفجأة وانت قاعد مستني الشاي يغلي هتلاقي المية طارت وضربت في السقف. فلانك يا عزيزي وانت بتسمعني دلوقتي ممكن تلاقي جزيئات الهواء اللي في الأوضة حواليك يتصادف انها كلها تتجمع في الركن وتلاقي نفسك قاعد في الفراغ بتتخني، ولكن عزيزي ما تقلقش احتمال حدوث ده يكاد يكون صفر بصراحة. ابو حميد صفر ولا يكاد يكون صفر؟ لان هنا يكمن الشيطان، ما تخافش يا عزيزي مش هيحصل لك. الاحتمال يا عزيزي زي ما بقول لك اكبر من عمر الكون نفسه، هو صفر بس يعني مجاملينه، ممكن هذا الاحتمال يحصل كمان تريليون سنة بس برضه يظل ممكن يحصل عادي حركة عشوائية. انا عزيزي انا مش بخوفك ولكن بعرض قدامك كل الاحتمالات. الانتروبيا تعمل اللي هي عايزاه، فوضى بتتحرك زي خطوات واحد سكران بالظبط عشان الجسيم يوصل من نقطه لنقطه. فهو بيفضل يتحرك في كل الاتجاهات الممكنه وممكن ياخد الاف السنين حتى لو كان الجسيم ماشي بسرعه الضوء. عندك مثلا الشمس، الحراره اللي بتتولد في مركزها بتطلع طاقه حراريه على هيئه اشعاع كثيف، وبتبدا فوتونات الضوء رحله طويله، رحله من مركز الشمس لحد سطحها. لو الشعاع عزيزي خد مسار مستقيم بسرعته اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانيه، مع العلم ان نص قطر الشمس حوالي 700,000 كيلومتر، فالمفروض هنا الشعاع يخرج خلال ثانيتين وشويه. ولكن لما بنيجي نبص مش هو ده اللي بنلاقيه بيحصل. كميات الضوء بتتعرض لعدد كبير جدا جدا من التصادمات، بتفضل يا عزيزي تخبط في ذرات، جسيمات، حاجات كتير من الشمس نفسها. اي ذره بتقابل الاشعاع الضوئي بتمسي عليه وتديله على قفاه، فيروح مغير اتجاهه على طول ولا كانه بيلعب ثبت صنم. في الاخر يا عزيزي بعد رحله طويله الضوء اخيرا بيطلع لسطح الشمس. على حسب جامو بيقدر هذه الرحله تقريبا ب 5000 سنه، وعلى حسب توقعات فيزيائيين المده ممكن توصل ل 52,000 سنه. الحاجات يا عزيزي العشوائيه اللي كنا بنشوفها في عالم ميكانيكا الكم كنا بنعتبر ان ده ناتج عن جهل بميكانيكا الحركه، اكتشفنا انها حاجات فاندمنتال. ميكانيكا الكم خلتنا نعرف ان العشوائيه دي متغلغله في نسيج الطبيعه نفسها، ان العبس اللي احنا شايفينه ده مش عشان احنا جاهلين، مش عشان احنا مش عارفين ايه القاعده، لا ده متاصله في الطبيعه، متاصله في قوانين الفيزياء. قوانين الفيزياء بتقول لك اشرب هو كده. يعني لو كان بولتزمان كشف عن عشوائيه في ظاهر حركه الماده، فالكم كشف ان جوهر الماده نفسه عشوائي ولا يمكن توقعه، ما تعرفش تحسب حركته بدقه. ولو عرفت مكان الجسيم مش هتعرف سرعته، ولو عرفت سرعته مش هتعرف مكانه، هو جسيم غلس مش هتوصل له. العالم ورنر هايزنبرج سنه 1927 جه وقال الطبيعه بتقول يا جماعه من المستحيل معرفه حركه الالكترون، يعني ما ينفعش نعرف مكانه وسرعته في نفس اللحظه، لاننا عشان نعرف مكان الالكترون بنستخدم الضوء عشان نشوفه. بس اقول يا حبايبي ما الفوتونات بتخبط فيه بيتزق فبيغير سرعته وبالتالي بيغير مكانه. يعني الملاحظه نفسها عزيزي بتاثر على حركه الالكترون. طب يا ابو احمد دي مش مشكله في الفيزياء، دي مشكله في الادوات اللي بتقيس. الحقيقه يا عزيزي ان دي ليست مشكله ادوات قياس، يعني حتى لو استخدمت حاجه خياليه طبعا ما بتعملش الايفكت بتاع الفوتون برضه هتجد نفس المشكله. الكون بيقول لك listen your Obama، ده قانون الكون. انت ليك عندي حاجه واحده تخص الذره، يا المكان يا السرعه، اتصرف بقى مش هتاخد الاثنين. القانون نفسه بيقول لك ان الطبيعه فاندمنتالي جواها مش هتقول لك حاجه بدقه. يعني الالكترون فعليا ما عندوش مكان وسرعه في نفس اللحظه. ومن هنا يا عزيز ظهر مبدا عدم اليقين، وبقى فعل المراقبه نفسه جزء من الواقع، واحنا كملاحظين الموضوع اصبحنا جزء من اللعبه. ثانيه واحده يا ابو احمد، انا سالت نوبل وعايز اعوض، انا لقيتها المره دي. قول للجماعه بتوع السويد يلا طلعوا فيزا، انا بوابت في نوبل بوابه الكوانتم بوابه رقم 6. مش انت يا ابو حماد بتقول ان الحركه بتولد حراره وانعدام الحركه يعني بروده زي ما بنقول في الشتاء كده؟ طب ما احنا بقى نتلج الماده على الاخر، ساعتها الجسيمات هي رخرة هتثبت على الاخر، الجسيمات هتبقى فروزن مش هتتحرك، ساعتها نقدر نقيس مكان وسرعه الجسيم. انا خدت نوبل بالفريزر. والله يا عزيزي ده تفكير كويس، ولكن للاسف لا يوجد نوبل. خلصت يا ابو حماد؟ لا مش خلصت، بس اللي انت اكتشفته ده مش اكتشاف. بالك انت لو رحمتنا من افكار اوعدك هتاخدها في السلام. اللجنه الدوليه هتقول ايه ده؟ سكت ادوله سلام. خلي عزيز اشرح لك واقول لك العوار في نظريتك. قبل ميكانيكا الكم الفيزيائيين كانوا بيقولوا ان بالوصول الى درجه الصفر المطلق اللي هي سالب 273.12 درجه مئويه، فالذرات هنا بتقف تماما. ده كان اللي بيتقال. ولكن في التسعينات العلماء وصلوا لدرجه حراره قريبه جدا للصفر المطلق، حركه الذرات قلت بالفعل، وصلت لحاله غريبه اسمها تكاثف بوز اينشتاين. الذرات اتصرفت كانها ذره واحده عملاقه ولكنها لم تثبت تماما، كان لسه في ذبذبات كميه خفيفه جدا. يا ابو احمد بس هم كده ما وصلوش للصفر المطلق، انت قلت ان هم بس قربوا. يا عزيزي الصفر المطلق ده صفر نظري مستحيل يكون موجود، لانه لو موجود الذرات هتثبت فعلا وهنعرف سرعتها ومكانها في نفس الوقت. هنا يجي لك مبدا عدم اليقين يقول لك لا انت بتتصرف من دماغك ليه، انا قلت لك ان مفيش يقين، انت بتتيقن ليه؟ فيزياء عزيزي عامله زي احمد بدير كده، ما ينفعش. ما دام في ماده يبقى في حركه، الثبات المطلق ده من رابع المستحيلات، ما تجيبش سيرته. حركه الجسيم يا عزيزي كم بقت عباره عن موجه احتماليه، يعني لو بسطناها بملعب زينون فالجسيم احتمال يبقى موجود في النقطه الف واحتمال يبقى موجود في النقطه باء، احنا ما نعرفش. طبعا يا عزيزي لما نيجي لحاجه زي كده انت عارف احنا هنجيب سيره مين كويس؟ الفيزيائي ايرفين شرودنجر. الراجل ده بهتلني جامد قوي، طول عمري باكل من الزباله ومبسوطه. شرودنجر يا عزيزي حط معادلته الشهيره، الالكترون ما بيلفش حوالين النوايا زي الكواكب ولكنه بيلف في سحابه من الاحتمالات، كل نقطه في هذه السحابه بتمثل فرصه، فرصه انه يظهر فيها لو رايبناه. يعني انت لو واقف في نقطه الف وممكن تبقى واقف في نقطه ب، فاحنا هنتاكد اول ما نبص عليك. وده شرودنجر شبهه بالمثل الاشهر قطه شرودنجر، القطه اللي محبوسه جوه صندوق ومعاها ذره مشعه سامه ممكن تتحلل، احتمال حدوث ده 50%، لو الذره المشعه اتحللت القطه هتموت، لو ما اتحلتش يبقى القطه هتعيش. وانت بره يا عزيزي قبل بقى ما تفتح عليها الصندوق، فالقطه فعليا هي عايشه وميته في نفس الوقت. لحد ما تفتح وتاكد بنفسك، اول ما تفتح وتاكد بنفسك هتحول لحاجه منهم. بس طول ما انت ما فتحتش كل الاحتمالات موجوده. الحركه مع الكم يا عزيزي وصلت للخيال العلمي، حتى لو الجسيم قدامه حاجز بيمنعه وطاقته ما تودهوش الناحيه الثانيه، فبمجرد وجود احتمال انه يبقى موجود الناحيه الثانيه الجسيم بيختفي زيه زي الشبح وبيظهر الناحيه الثانيه عادي جدا في ظاهره عجيبه يا عزيزي اسمها النفق الكمي، الكوانتم تانيلينج. ودي عزيزي بتحصل في الشمس باستمرار. الطاقه الحراريه جوه الشمس ما بتكونش كافيه حسابيا عشان نواه الهيدروجين تندمج، فبيحصل يا عزيزي نفق كمومي. عزيزي الجسيم مش عارف تعدي، معكش طاقه كفايه تعديك، اصله كذا النفق تطلع على العتبه على طول، يقوم داخل يا عزيزي النفق على طول يندمج. قام مثلا ريتشارد فاينمان، فكان له تفسير تاني للحركه، ان الجسيم عشان يروح من مكان لمكان فهو بيمشي كل الطرق الممكنه، بيمشيهم at the same time في نفس الوقت، عشان في الاخر يختار المتوسط الكمي من كل الاحتمالات فيما يعرف بنظريه المسارات المتعدده. الحركه يا عزيزي في المستقبل بقى هيكون لها شكل تاني خالص.
خلينا نروح لنظريه الكم
وظاهره التشابك الكمي، الكوانتم انتانجلمنت. دي الظاهره اللي تكلم عنها شرودنجر لاول مره سنه 1935، وبتقول تخيل جسيمين ا وب اتولدوا مع بعض في نفس التفاعل، فبقوا زي ما يكونوا توام كمي من لحظه ولادتهم وبيحصل بينهم ترابط. لو واحد فيهم غير حالته التاني بيتغير في نفس اللحظه. اللي بنلاقيه يا عزيزي ان ده بيحصل مهما كانوا بعاد عن بعض، حتى لو واحد في مجرتنا والتاني في مجرة أندروميدا. ده غريب جدا يا عزيزي، لأن ده حاجة بتحصل almost instantaneously. هنا يا عزيزي بيحصل communication عبر المجرات، يا جسمي اللي في مجرة تانية يا اللي أنا وإنت طالعين من نفس المكان من نفس التفاعل، أنا اتغيرت اتغير يلا. فكرة دي يا عزيزي كانت غريبة جدا لدرجة اينشتاين كان بيقول ايه ده سبوكي اكشن ات ديستانس.
ابو احمد هو كان شايف الناس سبوكي فيكشن اسبكت،
فيما معناه يا عزيزي ان ده عمل شيطاني عن بعد. ولكن يا عزيزي بعد عشرات السنين تم اثبات ان التشابك الكمي حقيقة علمية. لو اينشتاين يا عزيزي بتجلي منه، فلما الدحيح يغلط في حاجة ما تقعدش بقى تمسك عليه. اينشتاين كان مش فاهم ميكانيكا الكم وكان بينكرها، وعادي عالم عظيم وبنحييه وبنديله نوبل. وزينه اللي عماله مرمطله في اول حلقة كان واخد وضعه وسط اليونان القديم، وانا بجيب سيرته في حلقاتي بيغلط عادي. وما انت مش اخسر الموضوع مع فلاسفه يونان. سؤال زي نرجع الحلقه، تعالى يا عزيزي نروح لسنه 1997 في جامعه انسبروك في النمسا، لما بيحصل اول تجربه انتقال اني كمي او ما يعرف بالكوانتم تليبورتيشن. الانتقال هنا مش نقل ماده، ولكننا بننقل الحاله الكميه اللي هي المعلومات الكميه، المعلومات اللي موجوده في فوتون وبتروح لفوتون اخر بعيد عنه. في الحاله دي الفوتون الاصلي بيتفكك وبيتحول الى صفحه بيضاء، وبتنتقل الخصائص والمعلومات بتاعته الى الفوتون الثاني بسرعه الضوء. ولكن ما ينفعش يكون في نسختين، وانما الكائن نفسه هو اللي بينتقل، كأنك بتنقل الروح من جسم لجسم تاني. ومن هنا يا عزيزي العلماء بدأوا يفكروا في آخر صيحة للحركة، وهي نقل الوعي البشري نفسه. بحمد أي حد هيقرب من الوعي بتاعي هتصرف معاه بشكل غير لائق. اسم الله يا اخويا اسم الله. انت عزيزي وعيك لو تحمل على فلاش هيبقى 4 كيلو بايت. انت لا تملك وعي، انت ادراكك للعالم ادراك جرذان اوتو شرودنجر. وايه اللي متمسك لي بالوعي بتاعه ده؟ ما تصحى الفيزيائي روجر بينروز وماكس تيجمارك كانوا بيتسائلوا بيقولوا لو الوعي نفسه عباره عن عمليات فيزيائيه كميه،
عمليات بتحصل جوه المخ،
فايه اللي يمنعنا ان احنا ننسخ هذه الحاله الكميه وننقلها في كمبيوتر كمي؟ لو فهمنا الحاله الكميه لشبكات النيورونات في الدماغ اللي هي الخلايا الاساسيه في الجهاز العصبي، ساعتها نقدر نظريا نعيد تكوينها، وتبقى انت يا عزيزي موجود جوه الكمبيوتر الكمي، تحول الى فولدر ليه جسم مادي ممكن مزايا افاتار، كأن روحك لبست روبوت، والوعي بتاعك هيفضل موجود في الكمبيوتر للابد، وينتقل من افاتار الى افاتار في صفر زمن في اي حته في العالم. هتعامل يا عزيزي مع الكون زي ما الضوء بيتعامل بالظبط. الكلام ده يا عزيزي مش خيال، العلماء يا عزيزي بيدرسوا احتماليه تحقيقه فعليا. 4 مواسم في بلاك ميرور راحوا في القصه دي، ما تعرفش حاجه. نظريه زي الاوركستريتد اوبجكتيف ريدكشن لروجر بينروز وستورت هامروف بتتكلم في مشروع الكوانتم كونشسنس. المشروع بيركز على العمليات اللي بتحصل جوه المايكروتوبلز، دي انابيب دقيقه في الهيكل الداخلي للخلايا العصبيه، بتمثل الحركه وبتنقل المواد جوه الخليه. في المشروع العمليات دي ممكن تشتغل كمعلومات كموميه، والنظريه بتقترح ان الوعي نفسه ناتج عن اهتزازات كميه في هذه الانابيب. كان ده عزيزي في امريكا. على الجانب الاخر عندك مبادره انيشيتيف 2045، دي اللي اطلقها ديمتري اسكوف في روسيا، اطلقها سنه 2011 بهدف ان هو يعمل تقنيات تخلينا ننقل الشخصيه الى ناقل غير بيولوجي. عنه هدفهم من ده مش الانتقال الآني، وإنما إطالة الحياة. الحلم البشر القديم يا عزيزي لمس بالخير. دلوقتي الإنسان بقى أذكى من هو يتمنى طول العمر كما قال الدحيح 2024. المبادرة يا عزيزي متقسمة لأربع مراحل. المرحلة الأولى من 2015 ل 2020 هنصنع روبوت أو أفاتار يتحكم فيه الإنسان بإشارات من المخ. المرحلة الثانية من 2020 ل 2025 هننقل دماغ شخص في وحدة لايف سبورت سيستم، ومن خلالها هيتحكم هو في هذا الروبوت. المرحلة الثالثة بقى من 2030 ل 2035 هنبني كمبيوتر كامل يحاكي الدماغ الدماغ والوعي ونحمل الوعي ده في الأفاتار. المرحلة الأخيرة من 2045 وانت طالع عصر جديد للإنسانية حيث الأجساد الهولوغرافية لن تحتاج إلى جسد مادي، هتكون يا عزيزي فعليا ضوء وطاقة. Thank you all of you. يعني أنا أبو حميد في التوقيت الحالي لحد 2025 في مرحلة المفروض خلصوا. هيا عزيزي مفيش أي حاجة من دي حصلت، كل اللي وصلنا له بعض النجاحات الجزئية المتعلقة بالمرحلة الأولى، ودي حققتها شركات زي نيورالينك بتاعت إيلون ماسك لما في 2024 قدرت إنها تصنع شباية في الدماغ تخليك تقدر تحكم في الماوس والكمبيوتر التفكير وتتحكم في الأطراف الصناعية وتحركها. يعني عزيزي المرحلة الأولى بتحصل دلوقتي، وماسك لسه قايل من ولاته الكتيرة يعني إن وعي الإنسان إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله هينتقل إلى الروبوت، وهيكون وقتها الإنسان يا عزيزي إن شاء الله بإذن الله خالد. لو عزيزي كنت بتحلم بالخلود تحلى بالأمل، الهدف العلمي ده يستحق وقت أكبر، سيب المبادرة تاخد وقتها وكل واحد وحظه. الحركة يا عزيزي هتفضل في كل شيء حواليك، القمر بيلف حوالين الأرض والأرض بتلف حوالين الشمس والشمس بتلف حوالين مركز المجرة والمجرة بتتحرك في عنقود ضغط والعناقيد اللي فيها المجرات دي هي كمان بتتحرك في نسيج زمكاني، نسيج مليان بالمادة والطاقة المظلمة والرغاوة الكمية. في حفلة يا عزيزي في الكون، الكون كله بيتحرك وبيرقص وبيتمدد زي البالونة، سرعته في التمدد عمالة تزيد مع الوقت، معزوف حركة لا تتوقف. خد بالك يا عزيزي مش الكون بس هو اللي بيتحرك، نظرية الأكوان المتعددة بتقول ان ممكن ما يبقاش الكون ده بس هو اللي بيتحرك، ان ممكن يبقى فيه عدد لا نهائي من الاكوان بتتحرك مع بعض، كل كون من الاكوان دي بيتحرك بقوانينه الفيزيائيه الخاصه بيه. وفي بقى يا عزيزي نظريه الاوتار الفائقه ونسختها العجيبه نظريه ام الام ثيري، ودي يا عزيزي بتقترح ان كل شيء من اول الذره لحد المجره مش كتل من الماده ولكن اوتار دقيقه بتتهز بتفايبريت، اوتار بتتحرك وبتطلع نغمات فبتولد انواع مختلفه من الماده والطاقه. ربما يا عزيزي عدتك على كوكب الأرض ما تخلكش واعي بكل هذه الحركات، ولكن مبدأ الحركة زي ما تقول كده ممكن يبقى عابر للعلوم من الفيزياء للرياضيات لحياتك نفسها، حياتك اللي لازم تتحرك فيها كل لحظة متقفش في مكانك سواء عشان تجري ورا أتوبيس أو تجري ورا حلم. في النهاية يا عزيزي كونيا وإنسانيا زي ما شفنا في هذه الحلقة الحركة بركة، جملة بتلخص الفلسفة والفيزياء من هيراقليطس لأرسطو ومن نيوتن لأينشتاين، ومن أول وجود هذا الكون وهو في حركة، وإحنا هنفضل نتحرك رغم أنف زينه لأن يا عزيزي ببساطة الحركة تساوي الحياة. بس كده عزيزي خير ولا سخير، نشوف الحلقه اللي فاتت في الحلقه الجايه، تبص على مصادر اللي احنا عاملينها في المشتركه القناه.
ابو احمد انا متضايق قوي ان الحلقه دي ما طلعتش بجائزه نوبل مع ان كان قدامي كم فرصه في العرضه. تعرف يا عزيزي زينو لما اصحابه يحبوا يضايقوه بيشغلوه اغنيه ايه؟
تبص الحركه دي
مفيش حركه مش هوز مش هوز.